بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز العديد من القصص. هذه القصص تكون عبرة لأصحاب العقول والألباب والنهى. قال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. قال عز وجل: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وبين الله سبحانه وتعالى أن هذه القصص، أي قصص القرآن، هي أنفع وأفضل وأحسن القصص. قال: نحن نقص عليك أحسن القصص. قصة نقف معها في هذه الدقائق ونأخذ منها بعض الفوائد والعبر، ونقف معها وقفات تأمل. هذه القصة سمى الله سبحانه وتعالى باسمها أطول سورة في القرآن، وهذه القصة تتجلى فيها طبيعة بني إسرائيل السلبية في التعامل مع أحكام الله سبحانه وتعالى. وهذه القصة من القصص العجيبة التي فيها العديد من الفوائد والأحكام والحكم والعبر والعظات. أظن أنكم عرفتم ما هي هذه القصة، قصة البقرة. قصة البقرة سمى الله باسمها سورة البقرة، وسورة البقرة هي أول سورة بعد الفاتحة، وهي أطول سورة في القرآن. وسميت سورة البقرة نسبة لقصة البقرة، قصة بقرة بني إسرائيل. كل تسمية، يعني أحبتي، كل تسمية سورة في القرآن لها مناسبة وردت في السورة، ولكن هذه التسمية لا تأتي دون رابط. فما هو الرابط بين سورة البقرة وقصة البقرة؟ قصة البقرة فيها النموذج السلبي للتعامل مع الأحكام الشرعية، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بني إسرائيل بذبح إيش؟ بقرة. هذا حكم، ولكن كيف تعاملوا مع هذا الحكم؟ تعاملوا معه بالكبر والعناد والمراوغة والاستهزاء والسخرية والانتقال والتلون، ومحاولة عدم تطبيق هذا الحكم من خلال كثرة المفاوضات والاسترسال والأسئلة مع موسى عليه السلام. فنموذج سلبي وسيء في التعامل مع الأحكام. سورة البقرة أكثر سورة وردت فيها الأحكام الشرعية، حتى يقول ابن العربي المالكي في الجامع لأحكام القرآن أن سورة البقرة ورد فيها 90 حكما، وتأتي بعدها سورة النساء ورد فيها 61 حكما. فهذه هي المناسبة، والله سبحانه وتعالى ذكر في سورة البقرة، في آخر سورة البقرة، النموذج الإيجابي الرائع الجميل للتعامل مع الأحكام الشرعية هم الصحابة. قالوا إيش؟ سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فكانت هذه مناسبة تسمية هذه السورة بسورة البقرة. هذا ما يتعلق بالمناسبة. خلاصتها أن في زمن التيه لبني إسرائيل، وهذه قصة متأخرة في عهد موسى، لأن موسى بعد أن نجاه الله سبحانه وتعالى ومن معه من بني إسرائيل من فرعون، نجاهم من الغرق، ساروا باتجاه الأرض المقدسة، وحصلت لموسى عدة معجزات، ونزلت عليه التوراة في هذه الفترة، وحصل أن خالفوا أمر موسى وخذلوه، فعاقبهم الله بالتيه 40 سنة. في هذه الفترة أيضا حصلت معجزات وقصص، من ذلك قصة البقرة. هذه القصة، كان هنالك رجل من بني إسرائيل ثري جدا، وكان ابن أخيه الوريث الوحيد له، فاستعجل هذا المال فقتل عمه، وقتله ليلا ووضع جثة المقتول عند إحدى القبائل أو الأصباط أو العائلة الثانية. فاستيقظوا في الصباح وجدوا جثة، فذهب إلى قبيلته وقال لهم: هؤلاء قتلوا عمي. وهذا المثل، يقتل القتيل ويمشي بجنازته. فهؤلاء قالوا: ما قتلنا. فاختصموا وكادوا أن يقتتلوا حتى قال الله سبحانه وتعالى وإذ قتلتم نفسا، مع العلم القاتل واحد، قال وإذ قتلتم لأنه وصلت إلى الخصومة، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها أي تدافعتم، كل واحد يدفع عن نفسه التهمة، يقول لست أنا هذا القاتل، القاتل من هذه القبيلة، فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فجاء العلماء والحكماء قالوا لهم نتخاصم ونقتتل وفينا رسول الله، فذهبوا إلى موسى قالوا له حصل كذا وكذا، ادعوا الله بأن يظهر لنا القاتل. فموسى دعا الله عز وجل فأمره الله سبحانه وتعالى أن يأمرهم بذبح بقرة. وإذ قال موسى لقومه، مع أن بداية القصة هي تبدأ وإذ قتلتم نفسا، لكن بداية القصة في القرآن من وين تبدأ؟ وإذ قال موسى لقومه، وهذا فيه تقديم وتأخير، وهذا فيه عدة فوائد، من أظهرها حتى السامع يكون هنالك شد للنفس واستيعاب واستقبال للقلب لما ستأتي من معلومات، ينتظر. طيب وإذ قتلتم نفسا هذه بداية القصة، لكن هنا قال وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، بدأ بالنتيجة وترك السبب، حتى يبدأ السامع يستمع إلى الآيات ينتظر، طيب لماذا أمرهم موسى بذبح بقرة؟ ثم تنتهي القصة، وهكذا حتى يعني من كان يتابع أفلام وتاب الله عليه، يبدأ الفيلم بلغز أو بجزء هو نتيجة لما يريد المخرج، ثم في النهاية تتفكك الغاز والرموز. فهنا كذلك، وهذه من روائع القرآن، قال وإذ قال موسى لقومه، وهذه فيها فائدة أولى، ونحن معنيون بأن نأخذ العبر والفوائد، أن موسى عليه السلام على الرغم من أن قومه أهل كبر وعناد وجحود وتكذيب، ولكن لما جاءوا له بمشكلة ما قال اذهبوا ويكفيني مشاكل، حلوا مشكلتكم بروحكم، لا، ساهم وشارك بحل مشاكلهم. وهذه من صفات القدوة والكبار والعظماء، أن لا يتركوا الناس هكذا دون مساهمة إيجابية ودون مساهمة فاعلة. قال وإذ قال موسى لقومه، أي لازال موسى فعال في حل مشاكل الناس، هذه فائدة. قال وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم، قال إن الله يأمركم، وهذه فيها أن الداعية أو حتى المفتي أو المجتهد أو طالب العلم هو مبلغ عن ربه، لا ينبغي له أن يأتي بأشياء من تلقاء نفسه ويقول للناس افعلوا وأنا أقول لكم افعلوا كذا وهذا رأيي، أبدا. قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. لذلك المجتمع الذي أسسه إبراهيم عليه السلام وصفهم الله بماذا؟ قال وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، أي بأمر الله. فهذه فائدة أخرى، أنك مبلغ عن الله سبحانه وتعالى. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فاستغربوا قالوا نأتي له بأن يخرج لنا القاتل ويقول لنا اذبحوا بقرة، إيش علاقة البقرة بالقاتل؟ ما في علاقة، ولكن الله سبحانه وتعالى أحكامه بعدل وبعلم، فاسأل به خبيرا. لكن هؤلاء لأن عقولهم ارتبطت بالدنيا ونظرتهم مادية للأشياء، فلم يستوعبوا علاقة البقرة بهذه الحادثة ولم يستجيبوا لحكم الله. كان الأصل كيف يتعامل مع الحكم؟ أولا التسليم. لذلك لما نقول أنهم نموذج سيء وسلبي في التعامل مع الأحكام الشرعية، ينبغي للمؤمن أن يكون نموذج إيجابي، لأنهم مفسدون فينبغي أن يسلك طريق الصلاح والاستقامة في التعامل مع الأحكام. ما هو طريق الصلاح والاستقامة في التعامل مع الأحكام حتى تصل إلى الفوز والفلاح والنجاح؟ الأمر الأول التسليم لهذا الحكم لأنه من الله. أأنتم أعلم أم الله؟ قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني القبول والرضا عن هذا الحكم، ثم الانقياد وسرعة الاستجابة. قال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ثم التطبيق، لأن الأحكام الأصل فيها العمل والتطبيق، والأحكام كلها واضحة. فإذا كان هنالك ثمة غموض أو إشكال في حكم ما، فهو من قبيل الإشكال والتوهم في عقولنا، فالسؤال يكون لإزالة هذا الغموض والإشكال، لا يكون سؤال مجادل حتى يتخلى عن تطبيق الحكم. هذا كان حال بني إسرائيل، سألوا وجادلوا حتى لا يطبقوا الحكم المأمورين به، فسألوا وتعنتوا، قالوا أتتخذنا هزوا، تسخر منا، وهذه قلة أدب منهم. أكثر قصة تتجلى فيها أخلاق بني إسرائيل واليهود من سوء الأدب وقلة توقير واحترام الأنبياء والعلماء هي هذه، قالوا أتتخذنا هزوا، نبي ورسول وكليم الله يأمرهم بحكم، يقول له تهزأ بنا، وهذه قلة أدب منهم مع نبي الله. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وهذه فيها فائدة، أن كل من استهزأ بحكم شرعي أو بسنة أو بالدين أو بالأنبياء أو بالعلماء أو بأي أمر له علاقة بالدين فهو جاهل، بدليل هذه الآية. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فائدة أخرى في هذه الآية، إذا أردت أن يصرف الله سبحانه وتعالى عنك الجهل والضلال والزيغ والانحراف فالتجئ إلى الله. ما قال موسى هنا؟ قال أنا أعلم منكم وأنا ليس من عادتي الجهل، ولكن قال أعوذ بالله، أي ألتجئ إلى الله. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، وهذه فائدة مهمة. لذلك انظروا إلى يوسف عليه السلام، قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. قال وإلا تصرف عني، إذن التوفيق بطريق العلم والفهم والهداية والابتعاد عن طريق الجهل والضلال والزيغ والانحراف هو من الله سبحانه وتعالى، أن تستعين بالله عز وجل حتى يوفقك لهذا الطريق. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. كان الأصل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يذهبوا يتركوا موسى عليه السلام، أي بقرة تقابلهم بالطريق تذبح وانتهى الأمر، ينتهي الأمر. لذلك عندما أمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة بالحج، قال صحابي أفي كل عام؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، قال أفي كل عام؟ سكت ثلاث مرات، قال لو قلت نعم لوجبت، خلاص. حتى يذكر أن أحد الأمراء قال لمن عنده اهدموا هذه بيوت هذه القرية وأتلفوا مزارعهم، فجاء أحدهم قال له بأي شيء نبدأ، بالبيوت أم بالمزرعة؟ قال لو قلت لكم بالزرع ستقولون بأي نوع من الزرع، ولو قلت لكم بأي نوع من الزرع، خلاص. عندما يأتيك أمر اعمل الممكن والميسر والمتاح منه، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، الدين يسر. لكن لما شددوا شدد الله عليهم، لذلك يقول عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون ثلاثا، وقال إن الدين متين فأوغلوا فيه برفق. قال ما شد الدين أحد إلا غلبه، فالدين يسر وسهل، ولكن اعمل بما أمرك الله سبحانه وتعالى. الآن بدأوا مفاوضات، ما عجبهم أن يذبحوا مباشرة بقرة، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي البقر، أعمار متفاوتة، كم عمر هذه وسن هذه البقرة التي ستذبح؟ سألوا عن سنها أولا، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، لا كبيرة ولا صغيرة، عوان بين ذلك، متوسطة. وهذه البقرة المتوسطة يكون لحمها طيب ونافع، وهي من أطيب أنواع اللحوم. قال لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك. ثم قال لهم فافعلوا ما تؤمرون، قيل بأن هذا من الله فافعلوا ما تؤمرون، وقيل بأنه من موسى، أكد عليهم هذا الأمر لأنه معه حصلت عدة سوابق مع بني إسرائيل. الآن لو ذهبوا ووجدوا بقرة بهذا العمر لانتهى الأمر، ولكن شددوا مرة أخرى، قالوا ادعوا لنا ربك، وهنا قلة أدب أخرى. ما قالوا يا رسول الله يا نبي الله، هذا أولا. ثانيا ما قالوا ادعوا لنا ربنا، قالوا ادعوا لنا ربك، أي كأنهم لا علاقة لهم بالله سبحانه وتعالى. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، الآن انتهوا من العمر، الآن سألوا عن إيش؟ عن اللون. البقر ألوان، أحمر وأصفر وأسود وأبيض. فشددوا فشدد الله عليهم، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء، لون غريب في البقر، فاقع لونها. انظروا، ليس فقط صفراء أي بقرة صفراء، فاقع لونها أي صفار خالص، صفار ناصع، صفار فاقع، ما فيه أي تموج ولا أي لون آخر خالطه، فاقع اللون. حتى يذكر ابن كثير كأن شعاع الشمس يخرج من جلدها من شدة الصفار. قال فاقع لونها، وذكر شيء آخر، قال صفراء قيد، فاقع لونها قيد ثاني، قال إيش؟ تسر الناظرين، يعني كل من رآها سرته. والمسرة هي لذة تدخل القلب لمنفعة حصلت أو يتوقع لها أن تحصل، هذا معنى المسرة. قال تسر الناظرين، إذا رأيت هذه البقرة سرتك. ثلاثة قيود. مع ذلك ما استجابوا، قوم شددوا فشدد الله عليهم، يعني كثيري الجدال وكثيري العناد والتلون والمراوغة والمماطلة. واليهود هم اليهود في كل زمان ومكان. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، لكن في المرة الثالثة يعني اعتذروا قليلا، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا، يعني العمر وهذا اللون تشابه. الآن ما هي صفة هذه البقرة؟ ما هي وظيفتها؟ هل هي سائمة لا ترعى، ولا عاملة تسقي وتحرث؟ يريدون يعرفوا وظيفة البقرة. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا. وهنا فائدة مهمة، كل من لم يستجب ولم يستسلم ولم ينقاد لأحكام الله الشرعية فإنه سيقع في الحيرة والتردد في أمره. إذا جاءك الحكم بادر للاستجابة مباشرة، لا تتأخر ولا تتلكأ ولا تتراجع، ولا تقول لعله أريد به كذا، ولا تذهب تبحث عن رخص، ولا تبحث عن فتاوى أخرى. إذا تلكأت وتأخرت فإنك ستصاب بالحيرة، وهذا واقع. هنا ماذا حصل معهم؟ تأخروا فأصيبوا بالحيرة والاشتباه. قال إن البقرة تشابه علينا، وإنا إن شاء الله لمهتدون. حتى قال لو لم يقولوا إن شاء الله لما ذبحوها أبدا، وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قال هي بقرة مدللة غير مذللة للعمل، لا تعمل، لا تحرث الأرض، تساهم في زراعتها ولا تسقي الأرض كذلك. وهذه وظيفة البقر، ولكن هذه بقرة يعني بقرة VIP مدللة ما تعمل شيء. قالوا الآن جئت بالحق. بعض العلماء قال هنا الحق تقابل الضلال، وهذا يعني لا يستقيم. بعض العلماء قالوا لأنهم بالأصل مؤمنون، قالوا الآن جئت بالحق، أي الآن جئت بما يحقق مواصفات البقرة التي نريد. فذبحوها وما كادوا يفعلون. انظروا ليش ما كادوا يفعلون، لأنه قيل بأن هذه البقرة ما وجدوها إلا عند يتيم وفقير، وما أعطاهم هذه البقرة إلا بمسكها ذهبا، أي بوزن جلدها ذهبا، وهم بخلاء وما عندهم. وما كادوا يفعلون أي وما كادوا يذبحونها لأن ثمنها مرتفعا. قال وما كادوا يفعلون في قول آخر حتى لا يفتضح أمر القاتل. قال فذبحوها وما كادوا يفعلون. فآخر شيء ذبحوها، ولكن بعد مفاوضات وبعد جدال وبعد عناد حتى وصلوا إلى هذا الأمر. ثم قال وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. هذا هو سبب هذه القصة. فقل نضربوه ببعضها. طبعا العلماء اختلفوا ما هو الجزء الذي ضرب، ما لو كان فيه فائدة لذكره الله سبحانه وتعالى، غير مهم. ولكن المهم أنهم ضربوا الميت بجزء من البقرة فأحياه الله. فقال له من قتلك؟ قال فلان، أو في رواية أنه أشار إليه فقط لم يتكلم، ثم رجع إلى ما كان عليه بأمر الله سبحانه وتعالى. فقلنا اضربوه بعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. هنا فائدة أخيرة حتى ما أطيل، ولا هذه القصة فيها فوائد، هذه فائدة مهمة جدا. لماذا اختار الله سبحانه وتعالى أن يذبحوا البقرة؟ لماذا أمرهم بذبح بقرة تحديدا؟ هذه فيها فائدة سأذكرها وأختم هذا، لكن هذه الفائدة تعدل كل الدرس. تفضل. لا يعني لا. نعم لا. الله سبحانه وتعالى ما يذكر شيئا إلا فيه فائدة وفيه عظة وفيه حكمة. اذبحوا بقرة. لماذا؟ قال لأن بني إسرائيل كانوا في مصر، والمصريون كانت قلوبهم معلقة بعبادة البقر وأبناء البقر من العجول. لذلك بني إسرائيل لما نجاهم الله مع موسى بقي هذا الموروث، فعندما نجاهم الله من الغرق مباشرة رأوا أقوام يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. عندما ذهب موسى لميقات ربه رجع وجدهم إيش؟ عبدوا العجل. فالبقرة أصبحت عبارة عن موروث سلبي في قلوبهم وفي عقولهم وفي أذهانهم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء وشاهد بعض السلوكيات والتعاملات الجاهلية أنكرها. عندما عير أبو ذر رضي الله عنه أحد الصحابة ماذا قال له؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، فحتى تذبح هذه الوثنيات ويقتل هذا النموذج والموروث السلبي في نفوس الناس، فقال اذبحوا بقرة حتى يحل محلها التوحيد الصادق والإيمان الكامل واليقين الخالص لله سبحانه وتعالى. فأصبحت البقرة أنموذج ورمز للموروث السلبي. لذلك الفائدة المهمة أن كل مسلم كان لديه قبل 5 سنوات والعشر سنوات والعشرين سنة تقاليد وأعراف وعادات في المجتمع، في الأسرة، في العمل، في المؤسسة، في البيت مع الأولاد، في المدرسة. هذه بيئة تجمع أقوال، كلمات، تعاملات، سلوكيات خاطئة. ينبغي للعبد أن يذبح هذا الموروث السلبي وأن يتخلق ويتحلى بالأحكام الشرعية التي أثبتها الله سبحانه وتعالى وذكرها في القرآن. ذاك كان عليه الصلاة والسلام خلقه القرآن. فهذه هي الفائدة المهمة. لذلك تجد بعض الأخوة أو بعض الناس الذي يعني تأخرت هدايته وتأخر التزامه، عندما يأتي إلى المسجد أو عندما يأتي إلى حلقة التحفيظ أو عندما يأتي لمثل هذه المجالس الطيبة المباركة، بدلا من أن يترك هذا الإرث القديم خلفه وراء ظهره، يأتي بهذا الموروث إلى هذه الحلقات أو إلى هذه المجالس، فتحصل إشكالية. وهذا من الأمور المهمة، ينبغي أن نتخلى عن الموروث السلبي هذا، أي عادة سلبية. لذلك الجاهلية قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة. لا، اترك هذا وتجرد، وليكن بدلا منه السنن والأخلاق الإسلامية والتربية النبوية، هذه التي ينبغي أن تحل في لقاءاتنا، في مجالسنا، في تعاملاتنا، وهي كثيرة. هذه وحدها تحتاج إلى درس كامل، التخلص من الإرث الثقيل والتركة السلبية التي ورثناها، قد نكون ورثناها في المدرسة أو ورثناها في البيئة. لا يشترط أن كل ما يكون عرفا أو كل ما يكون تقليدا أو كل ما يكون في البيئة هو موافق للشرع، فما وافق أخذناه وما لم يوافق ينبغي أن يذبح كما أمر الله بذبح البقرة. كل ما تجد عادة سلبية فتذكر كيف أمر الله بني إسرائيل بذبح البقرة، حتى لأنهم أكثر شيء تعلق به البقرة، فعلى ما نتعلق بأشياء ممكن التخلص منها. هذه فوائد يعني سريعة وعاجلة وعابرة عن قصة من قصص، بل من أروع قصص القرآن، يعني أحببت أن نتذاكرها معكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.